السنة والحر والهجرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني في عجالة يسيرة هي خاطرة دائما ما تدور في ذهني وفي عقلي. هذه الخاطرة خلاصتها: ما من محنة بتمر بالأمة إلا وتدفع الأمة إلى القرب من ربها تبارك وتعالى. يعني لما نظرت للحروب خاصة بالتتار لما نزل لبلاد المسلمين، كانت حروب قاسية في قمة القسوة نظرا لطبيعة التتار والاستراتيجية العسكرية اللي كانوا ماشيين بيها، ألا وهي الإبادة الشاملة لأي إنسان يقف أمامهم. وكنت بحاول أعمل إحصائية يسيرة كده لبعض البلاد اللي نزل فيها التتار واجتاحوها وقتلوا أهلها، لقيت المسألة أكبر بكثير مما كنت أتخيل. يعني النهاردة الأمة كلها أصاب الهم والغم بسبب 1300 شهيد في غزة، حسبهم كذلك ولم يزكي الله أحد. وأنا بعمل الإحصائيات الخاصة بحروب التتار، وجدت إن أنا بتكلم في ملايين من المسلمين، مش مليون، ملايين من المسلمين. بغداد وحدها قتل فيها مليون ونص، مليون ونص بغداد وحدها، لده على أقل تقدير ذكره أهل التاريخ. ولكن سبحان الله، هذه المحنة تولد منها منحة، المنحة اللي هي عودة المسلمين إلى ربهم تبارك وتعالى مرة ثانية، ودخل في قلوب المؤمنين حب الجهاد وعودة الجهاد مرة ثانية للمؤمنين، وتوحد الصف وعودة القرآن إلى ديار المسلمين مرة ثانية. كذلك أيضا لما نزل الصليبيين إلى بلاد المسلمين، لما نزل الصليبيون إلى بلاد المسلمين واجتاحوا البلاد ودمروها وحرقوها وقتلوا من قتلوا من الرجال وسبوا من سبوا من النساء، وظلوا في بيت المقدس لمدة تساوي 90 عاما، هذه المحنة جعلت المؤمنون يرجعون إلى ربهم تبارك وتعالى ويعودون إلى ربهم تبارك وتعالى. ومن ثم سطع نجم الجهاد في هذا الوقت، سواء كان على أيدي القادة اللي كلنا بنعرفهم صلاح الدين وغيره، أو القادة اللي احنا ما نعرفهمش زي القائد مودود وعماد الدين زنكي ونور الدين محمود، وجاء صلاح الدين من بعد ذلك ليكلل مجهودات هؤلاء بمعركة حطين ثم طرد الصليبيين من أرض المقدس. فلو نظرنا لأي مرحلة من مراحل التاريخ أحبابي، لوجدنا دايما كل محنة بتمر بالأمة أو كل حرب بتشن على الأمة، نجد ان هو بيتوجد بيوجد من وراء هذا من هذه يوجد من وراء هذه الحرب عودة للمسلمين إلى ربهم تبارك وتعالى. وكان من ضمن الحروب اللي أنا كنت لسه بقرأ فيها قريبا حروب المعاصرة، وخاصة مرحلة الاستعمار معذرة الاستخراب، لما نزل الأوروبيون لبلاد المسلمين، وكان طبعا من آخر هذه البلاد الجزائر وتونس والمغرب، وكانت موجود تحت الاحتلال الفرنسي. وسبحان الله ظلوا يعني بيجتهدوا غاية الاجتهاد ان هم يخرجوا المسلمين من دينهم، ولكن سبحان الله هذه الأزمة ولد من خلالها او ولد من خلالها جيل مسلم طائع لله سبحانه وتعالى، يستطيع ان هو يضحي بكل ما يملك من اجل إقامة هذا الدين الذي يدين الله سبحانه وتعالى به. لدرجة ان الحاكم الفرنسي اللي كان موجود في الجزائر، وهو بعد 100 سنة احتلال، يعني بعد ما يقرب من 100 سنة احتلال الجزائر، قام بيعلن خيبته داخل الجزائر بعد ما هم كانوا عملوا الحفل الكبير اللي كانوا جايبين فيه حوالي 12 بنت جزائرية، حاولوا ان هم يغربوهم بشتى الصور، سواء في الملبس او الطباع او الكلام او اللبس او غير ذلك، حتى في قصة الشعر عملوا عليهم يعني مجهودات جبارة، وأنفقوا على عليهن أموال جزيلة. وبعد ذلك في يوم بقى اليوم بقى بتاع الحفلة اللي من خلالها هيرى العالم كله هذه الفتيات او هؤلاء الفتيات، وهما بقى خارجين بيظهروا قد ايه فرنسا قدرت ان هي تغرب شباب الجزائر. سبحان الله، يعني هؤلاء البنات خرجنا على المسرح بالزي الاسلامي وبدأنا بالقرآن، وسبحان الله دي كانت صدمة لقلب اوروبا كاملة. فسبحان الله، ففي هذا الوقت الحاكم اللي كان مسؤول عن الجزائر كان بيقول وماذا اصنع، وبيوضح خيبة امله وضياع هذا العمل وهذه الاموال اللي بذلها علشان يغرب شباب المسلمين. بيقول وماذا اصنع والقرآن موجود في حياة المسلمين، انا اعمل ايه؟ هو القرآن موجود عندهم وانا ما اقدرش ابدا اسيطر على القرآن. فالشاهد اللي انا عايز اقوله ان اي حرب معلنة ظاهرة على المسلمين هذه الحرب بيتولد منها عودة للمسلمين لربهم تبارك وتعالى، وبيسطع في هذه الاوقات نجم الجهاد، سواء كان الجهاد بالنفس زي ما كانوا مع حروب الصليبيين او التتار، او الجهاد بقوة الشخصية والعودة الى الله سبحانه وتعالى مرة ثانية زي ما حدث في الفترة الماضية مع المسلمين. ولكن اللي انا عايز اقول عليه ان للأسف الفترة الماضية او الفترة اللي الامة بتحياها الان لا تشهد ابدا حرب سلاح، يعني عامة المسلمين الان لا يحاربوا بالسلاح، شباب المسلمين في هذا الوقت لا يحارب بالسلاح، ولكن للأسف شباب المسلمين في هذا الوقت انما يحارب بالحرب الفكرية. وزي ما قلت لكم اذا كانت كل مشكلة بتخلي المسلمين يرجعوا لدينهم، المشكلة اللي موجودة الان ان الحرب مش معلنة، حرب مش ظاهرة، فبالتالي المسلم بيقع فريسة في يد العدو وهو لا يشعر. عشان كده النهاردة بنقول ان الحرب القائمة الان على شبابنا ما هي الا حرب تغريب، حرب تغريب ان هم ينتزعوا الشخصية المسلمة من المسلم علشان يصبح المسلم مسلم غربي. عشان كده كان بيقول قائلهم ينبغي علينا ان نخلع القرآن من حياتهم ونقتلع اللسان العربي من لسانهم، فعندما يطرق المسلم كتاب محمد عندها نستطيع ان نقول لقد اصبح المسلم الان يتدرج في الحضارة الغربية كما نشاء. فشاهد الحرب اللي معلنة الان او معلنة بالنسبة لاصحاب البصائر هي الحرب الفكرية على المسلم، ان هم يأتوا على المسلم وينزعوا تماما الشخصية المتعلقة به علشان يصبح بلا شخصية اصلا، يصبح انسان معدوم الشخصية. وان شئت فقل وده اعظم ما يتمناه الغرب ان المسلم ده يسير على نفس الخطوات اللي ماشي عليها الغرب، وده اللي الغرب بيقوم به الان اللي هي حرب الهدم وحرب البناء. اما حرب الهدم فهم بيعنوا بها انه يهدم كل ما يتعلق بالاسلام في شخصية المسلم، كل ما يتعلق بالاسلام في قلب المسلم، كل ما يتعلق بالاسلام في العلوم التي يتعلمها المسلم. وفي الجانب الاخر بناء، الا وهو ان يبنى في قلب هذا المسلم كل دين يخالف دين الاسلام، كل تعاليم تخالف تعاليم الاسلام، كل حضارة تخالف حضارات الاسلام. ولو نظرنا بقى للحرب بالفعل وبدأنا نطبق على ارض الواقع نجد ان الدين لغي من المناهج التعليمية، كل ما يتعلق بدين يزال، واذا كان في دين فالنهاردة بتبقى القصة متعلقة ان كان بوش او جورج خد مش عارف من المسلم هدية، وجورج بعد كده مشى، وبعد سنين المسلم لقى جورج جاي بيقول له دي الفلوس اللي انا كنت خدتها منك، والمعالم الامانة والاخلاق والصدق تبقى متوفرة بغير المسلم، اما المسلم فيجيب لك عم محمد بتاع البالونات اللي كان بيبيع بالونات مغشوشة للاولاد. شوف المثالين. وبعد ذلك ينزل كتاب اخلاق، كتاب اخلاق لم يذكر فيه اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو حتى لمرة واحدة، لم يذكر اسم النبي مطلقا. وبعد كده يقولوا احنا عايزين بعد ما نلغي الدين نحط بقى الموسيقى مادة اساسية، الرسم مادة اساسية، ودلوقتي بينادوا ان المواد الجنسية تدرس للاولاد في المدارس. وانا علمت بمصدر يقيني ان بدأت بعض المدارس في القاهرة بتدرس مادة الجنس للاولاد. هو ده الهدم، الهجم النهاردة ان يبقى الشعار الاسلامي اي شعار للدين عرضة للسخرية والاستهزاء، عرضة للسخرية والاستهزاء، بدءا من المأذون، شيخ المسجد، العالم وغير ذلك. النهاردة اي صحفي تحت مسمى حرية الصحافة ممكن يطلع يسيطر طول نفسه ويسخر منه ويستهزأ به. حرية الصحافة يقدر حد من دول يعمل كده مع قصة من القساوسة؟ ابدا ما يقدرش. اذا اي شعار ديني لابد يسقط، اي شعار للدين لابد انه يسقط. بعد ذلك اي معلم من معالم الدين والاسلام يبقى عرضة للسخرية والاستهزاء. لحية، قميص، جلابية يعني للشباب على طول يستهزأوا بيها ويسخروا منها. سبحان الله، انا دايما اعجب، انا دايما اعجب، هو مين المفروض يكون عرضة للسخرية والاستهزاء؟ المسلم صاحب الدين الملتزم الذي يعتادي المساجد ولابس جلابية قصيرة؟ ده الدنيا كلها قامت وما عادش لابس جلابية قصيرة. ايه التخلف ده؟ ترجعونا الكلام بقى اللي احنا سمعناه السنين اللي فاتت ده، سخرية واستهزاء وضحك وهمز وغمز ولمز، لدرجة ان في يوم كنت داخل مكتبة من المكتبات فوجدت ثلاثة شباب مش ملتزمين داخلين يدوروا على بعض الحاجات كده عشان الكلية بتاعتهم. فدخل اخ ملتزم لابس بنطلون ومقصره شوية، فده دخل من هنا وانا بقى ايه سامع الثلاثة دول بيتكلموا مع بعض، بيقول له شايف عامل ايه وعمالين يهمزوا ويتلمزوا عليه ومش عارف ايه. قال له ما هي دي كانت موضة النبي، ما هي دي كانت الموضة في زمان النبي، سخرية واستهزاء. سبحان الله، تعال انت بقى النهاردة، تعال انت بقى النهاردة شوف البرمودة لما نزل، حد يقدر يتكلم ولا يفتح بقه؟ طب خلي اب يقول لابنه ده غلط، والله الولد يحط اصبعه الاثنين في عين ابنه. اذا كل شيء متعلق بالدين يحارب، سواء في الاعلام او في الجرائد او غير ذلك، لدرجة ان كثير من الاباء دخلت عليهم هذه المسألة فعلا ده غلط. اقسم بالله جالي شاب بيقول لي ابوس ايدك ادعي لي بالليل وانت بتقوم الليل، انا ابويا بيوريني السواد، ابويا مبهدل لي اخر بهدلة، ابويا بيقول لي انا عندي تشرب مخدرات ولا تربيش دقنك، عندي تشرب مخدرات وتزني ولا تخش مسجد. ده كله جاء منين؟ ده كله جاء من قصة الهدم لكل ما يتعلق بالدين في حياة المسلم. واخدين بالنا؟ اذا في هذا الوقت احنا وجدنا بعد قصة الهدم وجدنا بقى قصة البناء. قصة البناء بقى ان احنا نبني مسلم بدون دين اصلا، نبدأ نبني مسلم بقى فكر واخلاق طباع وعادات وتقاليد تتناسب مع الغرب، تتناسب مع الاوروبيين، تتناسب مع اعداء الدين، علشان بعد كده يبقى سهل جدا ان احنا ايه ناخده من ايديه كده ونسحبه. النهاردة النايل سات لما وجدت عليه قناة بتحارب والعياذ بالله اعداء الاسلام زي قناة الامة وقفوها. هنا في 9 قنوات تنصيرية على النايل سات، فيما يقرب من 24 قناة لنشر التشيع بين المسلمين على النايل سات. قنوات الاغاني التي تجعل العباد الزهاد فجارا بسبب العري الفاضح كلها والعياذ بالله يعني مباحة عادي. قنوات الاعلانات دلوقتي اقسم بالله العظيم تعرض الفتاة عاريات بدون ثياب، وانا اعرف ما اقول، اقسم بالله عاريات تماما، والاسم انها قناة اعلانات وده مباح. اذا كل حاجة تمس الدين لا، وده الهدم. كل حاجة تجعل المسلم بينحرف عن الصراط المستقيم هو ده اللي تعمل عليه عمل صح، هو ده اللي مباح، هو ده الصح. علشان كده أنا بقول أحبابي بعد الحروب دي كلها وجدنا إن في بعض المفاهيم المغلوطة في شخصية المسلم، فكان ينبغي على الدعاة في هذا الوقت إن هم يوضحوا للناس يعني إيه شخصية مسلمة. لازم يوضح للناس يعني ايه انسان مسلم. هل يا ترى اصبح الاسلام لحية ودقن ولحية وقميص؟ هل يا ترى اصبح الاسلام او الشخصية الاسلامية اعتياد مساجد وفقط؟ ابدا. عشان كده اللقاء ده واللقاء اللي جاي ان شاء الله انا احاول اتكلم معاك على الملامح الاساسيه للشخصيه المسلمه. وانا هضرب مثال برجل واضرب مثال بامراه. النهارده ناخد مثال الرجل سريعا، والدرس القادم ان شاء الله ناخد مثال لامراه علشان نعرف نموذج للرجل المسلم صاحب الشخصيه المسلمه المعتدله المنضبطه والمراه المسلمه. فتعالوا كده بسرعه نبص كرجل كشخصيه كشخصيه الصديق رضي الله عنه. وانا اقول نحن في حاجه في هذا الزمان والله الى ان ندرس شخصيه الصديق رضي الله عنه ونقف مع هذه الشخصيه بتأن شويه. ما تبقاش المساله مجرد ان ده ابو بكر الصديق افضل الناس بعد رسول الله وهو الصديق الاول للامه وغير ذلك، ابدا والله يا حبيبي. كان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان انا اقف على مخطوطه من المخطوطات اللي بتتحدث عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه المخطوطه الى الان لم تخرج الى النور. لم تطبع الى الان. بفضل الله احنا بصوت طبعها دلوقتي. هذه المخطوطه يعني عدد صفحتها دخلت تقريبا بالقطع بتاعنا بتاع الكتب ما يقرب من 650 صفحه. بتتكلم عن حياه الصديق. فبدات انا افهرس المخطوطه كده وهذا الكتاب علشان اقدر اقف على الملامح العامه لشخصيه المسلم من خلال هذا الرجل. لان هذا الكتاب يعتبر اوسع كتاب اتكلم على الصديق. فأنا بقول النهاردة أحبابي إن الصديق رضي الله عنه كانت له شخصية. هذه الشخصية لما تمثلت في شأن الصديق رضي الله عنه استحق الصديق أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة. ليه؟ لأنه حقق هذه الشخصية. أول ملمح من ملامح هذه الشخصية رقة قلب هذا الرجل رضي الله عنه. فهذا الرجل كان رقيق القلب بصورة لا يتخيلها إنسان. قلبه كان رقيق جدا. وده إن دل أحبابي فإنما يدل إن الصديق كان دائما ما يتعاهد قلبه. يدلنا على هذه الرقة إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإذا قرأ القرآن لا يسمع الناس قراءته من شدة بكائه عند قراءة القرآن. مش ممكن. وفي صحيح البخاري أثر عجيب عجيب في قصة هجرة الصديق رضي الله عنه لما نزل إلى جوار ابن الدغنة. لما ابن الدغنة قال أنا هخليك في بيتي وأحميك ومحدش من قريش يؤديك وغير ذلك، قال ففي رواية فاتخذ الصديق رضي الله عنه مسجدا لنفسه. فالصديق أول من أسس لنفسه مسجدا وأول من بنى مسجد كان ده في مكة. عشان كده النهاردة احنا بنقول ايه أول مسجد بني في الإسلام؟ بنقول قباء. لا، أول مسجد بني في الإسلام هو مسجد الصديق رضي الله عنه الذي بناه بجوار بيت ابن الدغنة. اتخذ لنفسه مسجدا. وكان الصديق رضي الله عنه كان إذا قام بين يدي ربه يصلي بكى، فيجتمع النساء والأطفال والرجال ينظرون إلى حاله وهو يصلي. مش ممكن، مش ممكن. هو بيصلي، بيصلي الدمع لا يفارق عينه أبدا. بل ثبت في مسند أحمد أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا صعد المنبر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الصديق إذا ذكر رسول الله بكى. فكان الصديق إذا ذكر رسول الله بكى من رقة القلب. ده إن دل أحبابي فيدل إن الصديق رضي الله عنه كان بمثابة الرجل اللي بيتعاهد قلبه من وقت لآخر. حريص إن يكون قلبه ده قلب سليم. حريص ان يكون القلب ده هو فعلا المحرك لكل الجسد. وهنا سؤال، مين فينا بيهتم بقلبه كما يهتم الصديق بقلبه؟ الصديق رضي الله عنه اللي كان بيقول انا كنت اكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت اكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرنا بالجنه والنار فكاني اراها راي عين. فالملمح الأول من ملامح شخصية الصديق رقة قلبه، رقة القلب دي اللي بتيجي من كثرة عبادته، وده العنصر الثاني أو الملمح الثاني من ملامح الصديق، ملامح شخصية الصديق كثرة عبادة هذا الرجل، كثرة العبادة اللي كان لها أثر عظيم جدا على قلب هذا الرجل، لدرجة إن الرجل ده بمجرد أن يذكر بالله يبكي، بمجرد أن يقرأ القرآن يبكي، بمجرد أن يذكر رسول الله يبكي، كثرة عبادته وتنوعه في هذه العبادة. الصديق مش زينا، آخرك خالص في العبادة إيه؟ آجي درس علم، اقرأ لي شوية قرآن، وصل. وإذا كان في اثنين وخميس إذا افتكرتها صوم. إنما الصديق لم يكن أبدا بهذه الشخصية أو بهذا الأسلوب أبدا، بل كان الصديق رضي الله عنه لا يفتح أمامه باب طاعة إلا ويسارع إليه. بيدلنا على كده حديثين، وياريت نركز جدا في النقطة دي، ملمح العبادة في حياة الصديق. النقطة الأولى التنوع في عبادته، ما كانش بيخلي عبادة واحدة بس هي اللي دايما قدامه أبدا، لا ده كان مخلي قدامه 50 60 70 عبادة بيسعى وراها، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: ها أنا. من عاد منكم اليوم وليدا؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا أنا أنا. وأنا على يقين أن النبي لو ظل يردد أعمالا من أعمال الخير لظل الصديق يقول: أنا 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 أنا. لكن بينوع. دلنا على ذلك أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دودي عليه من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير لك. فإذا كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب، وإذا كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد، وإذا كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الريان، وإذا كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب صدقة. فقال الصديق: يا رسول الله، وهل من أحد يدعى عليه من كل هذه الأبواب؟ فقال النبي: ها نعم، وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. ليه؟ أبواب الجنة 8، يعني قدامنا 8 أعمالهم، لو الأبواب كلها تنادي على حد يبقى أول واحد هيكون الصديق. ده ليه؟ لأنه كان بيحب كده، كان بيحب التنوع في أعماله. الأمر الثاني في مسألة برضو العبادة، إن الصديق رضي الله عنه مش زينا، أفضل استنى أذان العشاء، ولما أسمع أذان العشاء أقوم أتوضى، وعلى ما تقين الإقامة يعني ما يقول الله أكبر الله أكبر ويقيم أنزل من البيت أجل أقوم في الركعة الأخيرة. الصديق ما كانش كده. الصديق إذا كان بينوع في أعمال الخير بتاعته، نضيف إلى التنوع هذا المسابقة، ما كانش باب خير بيتفتح إلا لما يكون أول واحد يسعى إليه من؟ الصديق. ثبت في مسند أحمد وسنن الترمذي حديث عمر: كان النبي يسمر عند أبا بكر في الأمر من أمور المسلمين، وإني سمرت معه ذات ليلة، وأنا هذكر الحديث ذا مرة تانية دلوقتي بتفصيل شوية. قال: ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت معه، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت معه، حتى إذا كنا صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على المسجد، فإذا برجل قائم، إذا برجل قائم يصلي، واحد أين يصلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر، من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال: فعلمنا أنه ابن مسعود. قال: فصلينا الفجر، ثم خرجت مسرعا أبشر ابن مسعود ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم له، لما النبي قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا. قال: فدققت الباب، فإذا الباب يفتح. مين ده؟ الصديق. الله، تجيت امتى؟ ده احنا لسه مصليين مع بعض دلوقتي، ولكن سعى بأقدام يعني تسابق الريح علشان يبشر أخ مسلم بهذا الأمر. قال علي رضي الله عنه: والله ما استبقت أنا والصديق لأمر إلا وسبقني الصديق. في يوم بقى الصحابة كانوا عمالين يستنوا دي، يستنوا حتة إن هو يسبقوا الصديق. دعا النبي ذات يوم إلى صدقة، قال عمر: فوافق ذلك مال عندي، فأتيت بنصف مالي إلى رسول الله، فقال لي يا عمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت له مثله. خلاص بقى يهنيالك بقى عمر، بقى إن شاء الله شم بقى تنفس كده، خلاص أنا الأول مرة بسبق الصديق. خلاص ما كملش الكلمة دخل الصديق بكل ماله: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال: والله ما أسابق إلى لا أسابقك إلى خير إلا سبقتني إليه، والله ما أسابقك بعدها لشيء يا أبا بكر. قصة انتهت. يبقى كان بينوع في عبادته، كان بيسارع في عبادته، كان بيسارع في عبادته. دي أعمال الصديق رضي الله عنه. تعال بقى خش جوه حياة الصديق وشوف حياته بقى. بالليل عابد، مفيش لحظة بتمر في حياة الصديق إلا ويكون لها عمل. فكان الصديق رضي الله عنه من أول الليل يبدأ قيام. طب يا أبا بكر أنت ليه ما بتأخرش القيام لآخر الليل؟ كان الصديق بيبدأ القيام من بعد العشاء مباشرة، عمر كان بيأخره الثلث الأخير. طب هو أيهما أفضل؟ الثلث الأخير. طب ليه أبو بكر يبدأ الأول؟ دي حيرتني شوي، ولكن وقفت بعد ذلك على حديث: كان النبي يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر. كان الصديق لما يخلص قيام الليل بتاعه يكون النبي راح له البيت، يقعد النبي صلى الله عليه وسلم معاه يقول له: هنعمل ايه مع الفقير الفلانية، مع الفقير الفلاني، مع اليتيم الفلاني، مع هذا مع هذا. ويبدأ النبي مع الصديق رضي الله عنه يظل طيلة ليلة يتشاورون في أحوال فقراء المسلمين وأحوال المسلمين لحد ما يؤذن الفجر. فما كانش هيبقى في وقت ان الصديق يصلي، فكان بيصلي في أول الليل عشان ما بقاش خلال الليل. بل وشوف كده كما ثبت عند أبي داود: دخل النبي المسجد فوجد أبو بكر قائم يصلي وعمر قائم يصلي. شاهد إن حياتهم عبادة طاعة، وما كانش كل واحد منهم بيتفرغ لنفسه بس زي ما بعض الأخوة بيعمل أو بيظن إن هو حياته تبقى عبادته اللي هو بس. لا لا شيء خالص. ولكن حياة الصديق كان فيها ملمح عالي جدا. الملمح ده هو حب صنائع المعروف. زي ما قلت لكم ما كانش عايش لنفسه، لكن عايش لنفسه والغير. في الوقت اللي كان فيه النبي بيسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، اتعلم الصديق من النبي أنه ينبغي على قائد المسلمين أن يكون حريصا على فقراء المسلمين. كان الصديق بيخرج مع النبي في سفر وما تخلف عنه أبدا في سفر، فيجد ان المفروض القائد يبقى ماشي بقى هو قدام كده وكل وراه. لا، صدوق بيلمح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر واحد يساعد الضعيف والمحتاج وغير ذلك، لدرجة ان يقول جابر: كنت مع النبي في سفر وكان جملي مريض فتخلف حتى كان في اخر الركب، فاذا انا بمن يأتي من ورائي ويضرب الجمل فيسير سيرا قويا، فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر واحد في الصف. صدق فهم دي من النبي، عرف دي من النبي، فتأثرت شخصية صدق جدا بهذا الأمر، شخصية صنائع المعروف. صدق قاعد مع النبي واحد يقول له: يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي. يقول له: إذا أردت لين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. يسمع دي، فبدأ الصديق رضي الله عنه إنه يتعاهد مثل هذه الأمور. مسألة فقراء المسلمين، طبعا عشان الوقت أنا هذكر موقف واحد، ويعني الموقف ده يقول عمر: لما ولي أبو بكر الخلافة كنت أخرج بالليل فأرى الصديق قد خرج من بيته، فيدخل بيتا يمكث فيه ثم يخبط بالأذى فيلقيه ويذهب. بيعمل ايه ده خليفة خارج بالليل وراح بيعمل حاجات في ايه؟ قال: فذهبت فدققت الباب، ففتحت لي امرأة عجوز عمياء، فقلت لها: يا أمي، ماذا يصنع هذا الرجل الذي يأتيك كل ليلة؟ ومن هذا الرجل؟ قالت: والله يا بني لا أعرفه، إنما هو رجل يأتيني ليصلح لي بيتي ويخرج ما فيه من الأذى ويعد لي طعامي وشرابي وما أحتاج، ثم يخرج الأذى من البيت ثم يخرج. فقال عمر: آه يا أبا بكر، لقد أتعبت من يأتي بعدك. سعد بن أبي وقاص بقى بيقول في خلافة عمر: كنت بتتبع عمر فلقيته بالليل خارج فبيدق الباب، فدخل واحدة وطلع، فدخلت خبطت فبقول لها: أنت إيه يا حاجة؟ قالت له: أنا امرأة عمياء، وهذا رجل يأتيني ليصلح لي بيتي ويخرج عني الأذى ويعد لي طعامي وشرابي. فيقول سعد: سبحان الله سبحان الله، عثرات عمر تتتبع يا سعد، والله يا عمر لقد أتعبت من يأتي بعدك. إيه شخصيته؟ حبهم للخير، كانوا بيحبوا الخير جدا. يعني المجاعة اللي حدثت في زمان عمر، كان المؤرخين بيقولوا: كان عمر يبول دما، وكاد عمر أن يموت غما بسبب ما نزل على المسلمين. مش الرئيس في وادي والشعب متقطع في وادي ثاني، أو الأمير والملك في وادي والشعب في وادي ثاني خالص، لا، عمر بيبول دم. عمر كاد إن هو بيقول: كاد أن يموت هما لما أصاب المسلمين بسبب هذه المشاعر. حبهم للخير، سعيهم لقضاء حوائج الناس، سعيهم لقضاء حوائج الناس، ده اللي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي وجد من الصديق ده، من الصديق هذا الامر، يعني النبي شاف من الصديق حرصه فعلا على صنائع المعروف. فجاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجه، فقال: اتيني بعد عام. فقالت: ان لم اجدك قال: فاتي ابا بكر، هو اللي هيتولى الامر من بعدي، رضي الله عن الصديق. الملمح الرابع من ملامح شخصيه الصديق، وده ملمح مهم جدا، حبه لدعوته وحبه لدينه. وزي ما قلت لك، الصديق ما كانش عايش لنفسه بس، ولا كان عايش للفقراء بس، ولكن الصديق كان رجل بيمارس الدين عملي، رضي الله عن الصديق. وممكن الصديق يضحي بأي شيء من أجل هذا الدين. الصديق رضي الله عنه، أحبابي، بمجرد أن دخل في الإسلام، أول حاجة عملها بعد أن تلفظ بالشهادتين، عمل إيه؟ دعا الناس. أسلم على إيدي كام؟ غلط. اللي يقول أسلم على إيدي 6 غلط، ولا 5 ولا 3. أسلم على إيدين الصديق في أول أسبوع من الدعوة 35. 35. وهقول لكم دلوقتي حديث في مسألة حروب الردة، يعني هوضح لكم قد إيه الصديق يعني إيمانه بيهزم الأمة دي كلها. فشاهد إن الصديق مع أول يوم بدأ يدعو. وكان من شخصية الصديق أنه كان رجلا محببا مؤلفا، سهلا لينا، ناس تحبه، ناس بتألفه، رضي الله عنه. هل توقفت المسألة عند هذا الأمر؟ لا. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم، الصديق هو اللي بيقود الأمة. الجزيرة ارتدت لدرجة أنه كان لا يصلي الجمعة إلا في 3 مساجد: مكة والمدينة والبحرين، والباقي ارتد. الروم على الأبواب نازلين عشان يقتحموا المدينة، فارس بتفكر، المرتدين وصلوا بالفعل المدينة عشان يحاربوا المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوضع فيه الصديق ووضعت فيه الأمة فرجحت كفة الصديق. إيمان الصديق لما يرجح بالأمة كلها، قالوا إيه؟ قالوا إن الصديق رضي الله عنه لولاه ما عبد الله في الأرض. المرتدين، فارس، الروم. فالصديق رضي الله عنه هو أول من أسس دعائم الإسلام بعد رسول الله، ودى 11 جيش للمرتدين، وثلاث جيوش لبلاد الروم، وجيش لبلاد فارس، وحارب حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. ك كما خرجوا بهم كما خرجوا منه أفواجا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فكل دول في ميزان حسنات مين؟ طيب. لم يرى بعينه فتح فارس الروم. الفارس الروم اتفتحت في زمن مين؟ في زمن عمر. كانت فتح الفتح ده في زمن مين؟ هو مين اللي ولى عمر خليفة على المسلمين؟ أبو بكر. فكان ما حدث من الخير في زمن عمر بسبب من؟ الفحوحات اللي توسعت لحد ما وصلت لأقصى لحد ما وصلت للصين، وصلت لبلاد المغرب، توسعات العظيمة اللي وحصلت في زمن عثمان رضي الله عنه. هو عثمان ده مش ثمرة من ثمرات دعوة الصديق رضي الله عنه؟ إذن كل هؤلاء في ميزان الصديق. ده ليه؟ عشان حب الدعوة. مين كان يتخيل ان واحد يطلع من تحت ايدين الصديق يكون خليفة للمسلمين كعثمان؟ وزي ما قلت لك كان من حبه للدعوة، كان من حبه للدعوة، كان وهو بيوجه الجيش يقول اوعى تقتل حد حتى تدعوه الى الاسلام، حتى تدعوه الى الاسلام. كذلك ايضا كان ممكن الدعوة دي من حبه للدين وحبه لدعوته انفق كل شيء، كل ما يملكه على هذه الدعوة. قالت عائشة أسلم الصديق وله 40,000 ومع 40,000 أنفقها كلها على دين الله. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبو بكر، فيش أي مال نفع الإسلام كمال الصديق رضي الله عنه. 40,000 كلها أنفقت على الإسلام. بل في بداية الأمر كان بيشتري العبيد من ماله، وكان أبوه أبو قحافة يقول له يا أبا بكر اشتري الأقوياء اللي يحموك، لا ده يروح يشتري زنيرة أو زنيرة كما في بعض النسخ، يشتري بلال، يشتري الخباب، كل دول فقراء ضعفاء ما يكون شيء أصلا. علشان كده حتى لما كان بيشتري بلال عقبة بن أبي معيط بيقول له هتشتري كم؟ قال له ب12 أوقية. قال له والله خلاص، قال له خلاص قلت 12 أقية وهات بالألف. فبيقول له والله لو أبيت إلا أقية واحدة لأعطيته لك، أنت لو قلت لي أقية قلت له لا مش هاخد بالألف أقية واحدة هديه لك. قال له أنت إذا أبيت إلا 1000 أقية لأعطيتها لك. بينفق المال كله على إيه؟ على الدين. تعال شوف موقف تاني يوم الهجرة، قد إيه سخر بيته أصلا لدينه ولدعوته رضي الله عنه. هو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أسماء بتجيب طعام من مال الصديق علشان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن أبي بكر قاعد طول النهار بيسمع قريش بتقول إيه، وبعد كده ياخد الكلام ده يوديه للنبي صلى الله عليه وسلم والأخبار، هو الأخبار. عامر ابن فهيرة مولى أبو بكر ياخد الغنم علشان يمحو هذه الأثار. سبحان الله، راجل بيبذل عشان دعوته حتى وإن كان البذل له النفس، زي ما حدث كما في الصحيح من حديث عمرو بن العاص أن عقبة بن أبي معيط جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي عند الكعبة، فأخذ بتلابيب ثوب لف الثوب كده وضعه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية ابن حبان يدفع بقدمه إلى الأمام ويجذب بيديه إلى الوراء، ويأتي الصريخ يا أبا بكر أدرك صاحبك قبل أن يقتل، ويجي الصديق وأرضاه صاحب قريح ويزق هذا الرجل وهو يقول أتقتلون رجل أن يقول ربي الله. رواه ابن هشام في سيرته وغير واحد من اهل السير ان من ضمن المواقف ايضا صنعها عقبه بن ابي معيط ان المشركين التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجؤ الجاء اللي هو الضرب في الصدر، وهذا ياخذه من شعر انتخال النبي وسط 20 واحد، ده بيشد شعره، ده بيضرب في صدره، هذا يتلتله، هذا يسبه، هذا يحسد ترابه في وجهه. تخيل منظر زي ده، منظر رهيب. ويأتي الصديق ويتلتل هذا ويضرب هذا ويجؤ هذا ويقذف هذا ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال والمجرم عقبة بن أبي معيط معه نعلين مخصوفتين يحرفهما لوجه الصديق. هو النعلين النشفين دول عمال لوجه الصديق يضرب. قال حتى سقط الصديق وانشغل الناس بالصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى وقع الصديق بين أيديهم لا يعرف له وجه من قفا، كله تسبب بعضه من شدة الضرب والدماء. وجاءت بنوتين قبيلة أبو بكر فحملوه في الثياب وضعوه في بيته، وأمه تأتيه للطعام وهو يقول والله لا أذوق ذواقا حتى أعرف ما صنع المشركون برسول الله. قال: ثم حمل الصديق رضي الله عنه رضي الله عنه الى رسول الله بهذا المنظر، الدماء مغطيه جسده رضي الله عنه، وجهه ده خلاص ما بقاش وجه، تساوى كله ببعض. فلما رأوا ذلك، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رق النبي لحاله فبكى، ورق المسلمون في دار الأرقم لحال أبي بكر فبكوا جميعا وهو ينظر إلى رسول الله، يقول له: أأنت بخير يا رسول الله؟ أنت بخير؟ هو ده النموذج الإنسان اللي يحب دينه، نموذج الإنسان اللي في كل مكان عايز يخدم دينه بأي صورة، في التاكسي بيخدم دينه، في الميكروباص بيخدم دينه، في الجامعة بيخدم دينه، في بيته بيخدم دينه، وسط أهله بيخدم دينه، في الشارع بتاعه بيخدم دينه، في مسجده بيخدم دينه. ده مثال لشخصية الصديق اللي كانت حريصة على الدعوة وحب الدعوة وحب الدين. يعني أنا شايف إن أنا اتأخرت كده، فأنا أختم بملمح أخير من ملامح شخصية الصديق رضي الله عنه. والملمح ده والله يا إخواني، يعني أنتوا لو عشتوا معاه بس فترة يسيرة كده، فعلا هتجدوا قد إيه إحنا مقصرين والله العظيم. هذا الملمح هو يعني صديق الرجل بأمة، رجل إذا عرف الحق لا يتزحزع عنه أبدا أبدا رضي الله عنه، عرف الحق يتمسك به ولو كانت الدنيا كلها أمامه طالما عرف الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد دعوته إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، تردد، إلا الصديق رضي الله عنه. الرجل ده كان عرف الحق يتمسك، عرفت ان قيام الليل حق ما تترددش انك تصلي، عرفت ان حفظ القرآن حق ما تترددش انك تحفظ القرآن، عرفت ان في دروس علم ما تترددش ان هو يكون ان انت تحضر دروس العلم. الصديق رضي الله عنه كان رجلا صاحب حق، اذا عرف الحق ده ممكن يقتل نفسه بسبب هذا الحق. نضرب بعض الأمثلة على هذا الملمح من ملامح شخص الصديق. حرب الردة، كل الصحابة وقفوا بين يدي الصديق في هذا الوقت، والوقت ده أحباب بالذات الصديق ما ينفعش حد يكلمه فيه. الصديق رضي الله عنه في هذا الوقت يعني زلزل داخليا، وكانت أعظم مصيبة بالنسبة للصديق أن النبي يموت، أن صاحبه يموت، أن رفيقه يموت، أن خليله يموت، أن حبيب الله يموت. فالصديق رضي الله عنه في أول موقف بعد ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق فثبت. ولكن أنت تتخيل أن أقرب الناس لك مات، ومجرد ما تعرف ان هو مات تجد ان الاصحاب بداوا عمر يقول: والله ما مات رسول الله، ان رسول الله قد ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى، ولا ياتين رسول الله وليقطعن السنه اقوام قالوا انه مات. ويجد الناس اسكتت، ومنهم اللي اقدامه لا تكاد تستطيع ان هي اصلا تحمله، ومنهم من اسكت لا يستطيع الكلام. الصديق بقلب ثابت: أيها الناس، أيها المتكلم على رزقك، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بدأ الصحابة يفوقوا من هول الصدمة شوية، فوجئوا بمسألة الرد. كل يقول للصديق: يا أبا بكر، قد ارتد الناس، فادخل بيتك وأغلق على نفسك ولا تحدثن أحد. ازاي يعني؟ ليس هذا هو الحق. وعمر يقول له: كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا اله الا الله؟ وكلم كل اصحاب رسول الله ابا بكر بيسالك: حروب ما تخرجش، اقعد في بيتك وافق على نفسك خلاص انتهت، نور الاسلام انطفى خلاص، اقعد بقى كل واحد في بيته بقى. عشان كده كانت ام المؤمنين عائشه بتقول والله لقد نزل على الصديق في هذا الوقت ما لو نزل على الجبال الراسيات لهاضها، اي حطمها. فقال لا والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون لرسول الله لقاتلتهم عليه. هو ده الثبات على الحق ايا كانت الظروف. وبدا الصديق في هذا الوقت انه يبدا يرتب اوراقه ويعيد تنظيم الجيوش. اول حاجه جيش اسامه، ليخرج جيش اسامه. يا ابا بكر انت هتخرج ازاي؟ هتخرجوا ازاي ده؟ يعني ازاي يعني؟ طب اقعدوا علشان يقاتل معانا المرتدين، طب اقعدوا علشان يحمي المدينه. لا، ما كان للصديق ان يرد جيشا بعثه رسول الله. اطلع يا اسامه حارب. طب المدينه مالكمش دعوه، طب المرتدين برضه مالكمش دعوه. ويبدا الصديق في اوقات يسيره، في اوقات يسيره بعد ما عرف الحق وثبت عليه، انه يبدا يوجه بقى ناس 11 جيش، 11 جيش يوجهوا للمرتدين. وبلاد الروم، الروم اللي فكروا ان هم ياتوا على الدوله الاسلاميه، ثلاث جيوش يطلعوا لهم. بلاد فارس اطلع انت بجيش. مين كان يتخيل ان انسان في وقت عصيب زي ده يكون عنده قلب ثابت زي قلب الصديق رضي الله عنه؟ ليه؟ اصله عرف الحق. ومن شخصيه الصديق اذا عرف الحق ما بترددش ابدا ايا كان هذا الامر. واخدين بالنا؟ الصديق الملمح بقى الاخير في حياته، معلش وده ملمح مهم عايز اكد عليه، ملمح العلم. الصديق رضي الله عنه كان عالما، يعني ما كانش عابد زي ما ذكرت الان في حياته او في ملمح من ملامح الصديق دلوقتي انه كان عابد بس، لا ده كان عالم كمان. علشان كده الصحابه رضوان الله عليهم ما اختلفوا في مساله الا وكان الصديق رضي الله عنه هو الذي يدلهم على بر النجاه في هذه المساله. ده ليه؟ لكثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي فائدة، كثرة ملازمة أهل العلم وأهل الصلاح. اللي ينظر لصورة الصديق يجد أن هي صورة بالضبط من صورة النبي صلى الله عليه وسلم، بيطبقها بالضبط، دليل كثرة ملازمة. فتعالى كده شوف النهاردة الصحابة رضوان الله عليهم، أول خلاف حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الخلاف اللي حدث داخل السقيفة، سقيفة بني ساعدة. الأنصار بيقولوا منا أمير ومنكم أمير، مش عارف إيه والكلام ده. فحدث خلاف داخل السقيفة، عمر يقول لا ده الائمه من قريش، يقول لا ده منا امير ومنكم امير. قام الصديق رضي الله عنه وقال ايها الناس، ايها الناس، والله يا معشر انصاري ما قلت في انفسكم من خير ففيكم اكثر من ذلك، فانتم الذين اويتم رسول الله واويتم الاسلام ودفعتم عن رسول الله ودفعتم عن الاسلام، وانتم الذين قال النبي فيكم لو سلك الانصار واديا وسلك الناس واديا لسلكت وادي الانصار، ولكن يا معشر الأنصار ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش؟ فتوقف النقاش، توقف الخلاف. ليه؟ أتى بالبرهان الساطع الواضح البين اللي يمنع أي نزاع في المسألة. ثم قال وده من تواضع الصديق، وإني أرضى لكم أحد هذين الرجلين، إما عمر وإما أبا عبيدة. فقال سبحان الله. فقام عمر فقال يا معشر الأنصار أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة؟ صدق ده للنبي أقدم الصلاة. أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من قال الله في شأنه ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ فقال والله لا نطيب نفسا بذلك. فقام الناس وبايعوا الصديق رضي الله عنه. ده كان أول خلاف الصديق قضى عليه تمام بسبب علم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلصوا موضوع السقيفة وكانت البيعة، رجع بقى عشان يشوفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غسلوا عليه والعباس وقال البيت، وجد ان الصحابة اختلفوا. ندفن النبي فين؟ فمن قائل يقول ندفنه في البقيع، فيرد الصديق ويقول سبحان الله أيتخذ عيدا؟ هل بقى نروح ندفنه في البقيع بقى وتعملوا عيد وبقى زي ما الناس بتعمل؟ خلاص اذا ندفنه في مسجدي. قال سبحان الله تدفنوه في مسجدي وقد قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد؟ قالوا خلاص ندفنه فين؟ احنا مش عارفين ندفنه فين. فقام الصديق بالعلم اللي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت الا ويدفن حيث مات. الخلاف اوقفه الصديق رضي الله عنه بالعلم. علشان كده كل ما تلاقي الأمة الاختلاف فيها كثير بدليل أن العلم فيها واضح. فكان الملمح ده ملمح مهم جدا من حياة الصديق رضي الله عنه، وكان من كثرة علم الصديق رضي الله عنه قدمه النبي والصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القرآن في السواء فعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلمة، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم هجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقدم الصديق على الصلاة ده دليل واضح بين أن أقرأ الناس لكتاب الله مين؟ الصديق. ما تقولش ابن مسعود ولا أبي بن كعب ولا سلمة ولا حذيفة، أقرأ واحد لرسول الله، أقرأ واحد لكتاب الله هو الصديق. علشان كده الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله أخذ هذا الملمح وقال هذا فيه دليل إن أعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس بالسنة وأمضى الناس سلم وأمضى الناس هجرة هو الصديق. أما الحافظ ابن كثير في الودائع النهاية يعلق ويقول وهذا كلام يكتب بماء الذهب. عشان علمه خلى النبي صلى الله عليه وسلم قائد على الحج سنة 9 هجرية، والحج ده من أصعب العبادات في أحكامها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله أميرا على الحج. بل وكتاب الصديق رضي الله عنه في الزكاة هو أصح كتاب في الزكاة وفي الأمور المتعلقة بالزكاة رضي الله عنه، وجماهير العلماء إن هذا الكتاب هو أصح كتاب فيما يتعلق بالزكاة. ده يدل في أنه يدل على علمه. دي بعض الملامح العامة لشخصية الصديق رضي الله عنه اللي ينبغي أن تكون متوفرة في كل واحد فينا. الصديق رضي الله عنه كان شخصا واحدا إلا أنه كان يحوي في شخصيته ملامح كثيرة. والله العظيم أنا لو قعدت أتكلم عن الصديق 20 سنة لن أوفيه رضي الله عنه حقا، ولكن طبعا نظرا لقلة الوقت والوقت أصلا جرى فأكتب إن شاء الله بهذا القدر. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخوة بيذكرت الإسلام لحد من 2 و3 من 13 و 15 النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنهن يعدلن صيام سنة، صيام 3 أيام من كل شهر يعدلن صيام سنة، وذلك أن الحسنة بالعشر أمثالها، 3 أيام في 12 شهر 36 يوم، واليوم بـ10 ب 360 يوم ولي السنة كمان، فبتوش بقى صيام 3 أيام إن شاء الله. بحاول أتوب توبة تخرجني من اللي أنا فيه، بس المشكلة إني مش عارف ألتزم بأي حاجة. ونفسي أضل من ربنا وأحس أني تبت، فماذا أفعل؟ نصيحتي لهذا الشاب ظروفه الصالحة، نصيحتي لهذا الشاب ظروفه الصالحة التي تعينه على طاعة الله عز وجل، إنه ينظر لمن حوله يشوف ناس كده شباب من أهل الصلاح يروح يمسك في رقبته كده ويقول له أنت لو سبتني أنا بأخصمك ومقيم قدام ربنا سبحانه وتعالى، أنا معاك لحد ما تقول إيه بر النجاح. أنصحه أنه يتقرب، يبدأ ياخد خطوة. دي نصيحة تانية، خد خطوة قدام، خد خطوة طاعة الله سبحانه وتعالى يفتح لك، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأي عمل، أي كان هذا العمل الله سبحانه وتعالى يعينك ويؤيدك. أنصحك بعمليات في الغاية الأهمية، العمل الأول هو قيام الليل، والعمل الثاني هو قراءة القرآن. فلو صلح قيام الليل في حياتك وصلحت قراءة القرآن في حياتك هذا كلها تصلح إن شاء الله تبارك وتعالى. أنصحك كمان بالقرب من العلماء، أنصحك أيضا بالقرب من العلماء، قرب من الصالحين، لأن القرب من الصالحين فيه ترقيق للقلب. والله أنا دايما لما بشعر بقسوة في قلبي بروح على كل مشايخنا، بس يكفيك أن تقعد معك، عشان حد تقعد معاك، عشان مصطفى تقعد معاك، يحيى بروح من النقيب تقعد معاك، والله يزول ما في قلبي من قسوة ويزول ما في قلبي من وحشة. أعرف بعض الصالحين من أبائنا الكرام أصحاب الدين والخلق، تروح كده تقعد معاهم والله يزول ما في قلبك من قسوة مباشرة. سبحان الله سبحان الله، أي قسوة تزول وهم بيذكرون بالله سبحانه وتعالى. فالقرب من الصالحين، القرب من الصالحين ده أمر غاية الأهمية. دي بعض النصائح العامة لهذا العرض. هل مات أبو الحسن الأشعري على عقيدة الأشعرية عقيدة الأشعرة؟ أبو الحسن الأشعري رحمه الله هو مؤسس مذهب الأشعرة. طبعا هذا المذهب فيه كثير من المخالفات العقدية الكثيرة، ولكن الإمام أبو الحسن رحمه الله تاب من هذا المذهب، تاب من هذا المذهب، ولما اهتدى بهدي السلف في مسائل الاعتقاد ألف عدة كتب للرد على ما صنفه هو بنفسه قبل ذلك في المذهب الأشعري، وأصرح ما يدل على ذلك كتاب الإبانة عن أصول الديانة للحسن الأشعري اللي ألفه بما يتوافق مع مذهب أهل السنة والجماعة، وتبرأ فيه من مذهب الأشاعرة ورد فيه عليهم. وده دول التطورين اللي مر بيهم أبو الحسن الأشعري في حياته. وبعض الأخوة، أنا بتكلم في الأسبوع قبل الماضي عن صلاح الدين إن هو نشر مذهب الحسن الأشعري في مصر، فقال لي ده دي غلطة كبيرة جدا وقعت في صلاح الدين إنه بينشر مذهب الأشعري في مصر. فقلت له إن صلاح الدين رحمه الله، وده اللي مقرر أصلا في سيرة صلاح الدين، إنه كان بينشر مذهب أبو الحسن الأشعري بما يتوافق مع مذهب أهل السنة، مش بما يتوافق مع مذهب الأشعري. فأبو الحسن الأشعري رحمه الله مات على عقيدة السلف كغير من العلماء الربانيين اللي فعلا بيكونوا همهم الدين وحريصين على الدين، بس يكون عندهم خلل في بعض الأمور العقدية، ولكن سبحان الله الله يصلحه في آخر حياته. زي الإمام الغزالي كده، الغزالي القديم أبي حامد الغزالي. الإمام حامد الغزالي طبعا مش شوية مع المتكلمين، مش شوية مع الفلاسفة، مش شوية مع المنطقيين، مش شوية مع العقلانيين، مش شوية مع المتصوفة، ولو في كتاب إحياء علوم الدين يعني شطحات يعني مكثرة والعياذ بالله. يعني عشان كده علماء المغاربة وعلماء الأندلس لما وصل كتاب إحياء علوم الدين هناك أمر العلماء بحرق الكتاب، ولا يدخل الأندلس ولا يدخل بلاد المغرب لما فيه من شطحات. وسبحان الله، سبحان الله، يعني كما يقول أهل العلم لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب كما كذب عليه في إحياء علوم الدين، من كثرة الحديث الموضوعة والمكتوبة وغيرها. وده مش معناه ان الكتاب ما فيش فيه خير، الكتاب فيه خير، عشان كده بيقول الكتاب ده لا يقراه الا انسان عالم عشان ينتفع بيه، او اذا حب ان هو ينتفع يقرا بقى كتاب مختصر منهاج القاصدين. الامام ابن قدامه لخص الكتاب بتاع احياء علوم الدين ده وجعله، خد منه ايه الشيء الطيب الكويس، ورمى منه بقى الحاجات اللي هي ايه لا تنفع او تضر العبد في دينه. سبحان الله، سبحان الله، وهو يموت اخذ صحيح البخاري ووضعه على صدره ومات صحيح البخاري على صدره. سبحان الله، ده اللي خلانا دول بالفعل ان كل انسان يكون فيه خير كثير، ولكن فيه بعض الخطا بحكم البشريه او غير ذلك. اذا راى الله من قلبه اخلاص وصدق وغير ذلك، الله سبحانه وتعالى يكتب له جهل. ودول مثالين يعني الامام ابي حاتم الاشعري والامام الغزالي رحمه الله، ورحنا جميع علمائنا. سيدنا نقول صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.